أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في نظرية الإسلام في الإنتاج ما بعد التوزيع ما بعد الإنتاج. قلنا أنه إذا أردنا أن نفهم نظرية الإسلام في التوزيع ما بعد الإنتاج، لابد أن نقارن مع هذه النظرية نظرية الرأسمالية في التوزيع ما بعد الإنتاج. قلنا أن الاشتراكية لها توزيع خاص، توزيع خاص في توزيع ما بعد الإنتاج، توزيع خاص سيأتي التنبيه عليها. المهم في المقام الذي يعارض تعليمات الإسلام وتوجيهات الدين الحنيف وقوانين الحنيف هو الرأسمالية، نظرية الرأسمالية في التوزيع ما بعد الإنتاج. ذكرنا أنهم يقسمون الإنتاج على أقسام أربعة: جزء منه للفائدة، جزء منه للأجور، جزء منه للريع، أي ما يحصل للأرض من أي شيء، للريع فائدة الأرض أي ما يصرف على الأرض، جزء الرابع الربح. كل إنتاج في النظر الرأسمالي لابد أن تستوفي هذه الأقسام الأربعة. ما يمكن أن نصرفها في جهة معينة، لأن هذه الأربعة هي التي اشتركت في الإنتاج: القروض الربوية وفائدتها، أو العمال وأدوات العمل وأجورها، الأرض، هذه كلها في المصادر الطبيعية، كلامنا في المصادر الطبيعية ليست في السيارات وغير ذلك، مصدر طبيعي، معدن خام، أرض موات، أرض بالطبع غير موات، محيات بالطبع، فحينئذ نريد أن نستثمرها ونزرعها وغير ذلك. هذه الأمور الأربعة تشترك في الإنتاج: سعر الفائدة أي القروض الربوية المترتبة عليها، العمال والأدوات وغير ذلك، العامل جزء من هذه الأدوات في النظر الاشتراكي، العامل أداة من الأدوات، أن المكينة أداة والعامل أداة أيضا، فهو كالمكينة ليس شيء آخر عنه، يأتي مدة معينة، هذا هو العامل في النظر الاشتراكي. النظر الاشتراكي أشد من النظر الرأسمالي بالنسبة إلى العمال. وثالثا ريع الأرض، لابد أن نستخرج من هذا الإنتاج ما استفدناه من الأرض، نعمر هذه الأرض للإنتاج الآتي. وكذلك أجور من نظر هذا الإنتاج ومن اشترك بالرأي في هذا الذي ذكرناه. فالإنسان في خدمة الإنتاج، الآلات والوسائل في خدمة الإنتاج وغير ذلك، هذا هو الذي يذهب إليه الاقتصاد الرأسمالي الحر. بينما الإسلام على عكس ذلك، يرى بأن الإنتاج في خدمة الإنسان، لا أن الإنسان في خدمة الإنتاج، فإن الغاية أنه هو الإنسان يصرف، يا هذا الإنسان يعمل، والعامل هو الذي يملك، لا المنظر ولا الفائدة ولا غير ذلك. ماكو تقسيم في الإسلام بهذا التقسيم الرباعي الذي ذكرناه، إنما هو تقسيم واحد، أن الإنتاج يرجع إلى العامل، والعامل بوحده لا يقدر أن يعمل بنفسه، يحتاج إلى أدوات، معين وغير ذلك، منظر، إنما نكافئ ذلك من هذا الإنتاج، نكافئ ذلك. السيد الصدر رحمه الله في اقتصاده يذكر لفظ المكافأة. نحن نريد لئلا يستشكل على أنه أجور نعطي فنقول له بأن هذا الأجور نفس الأجور التي ذكروه الرأسماليون في تقسيمهم الرباعي، إنما يكافأ دفعا لهذا التوهم. وسيأتي إن شاء الله أيضا أنه يرد عليه ما نذكره في مستقبل الأيام، من أنه ما عندنا فد مشكلة إذا أطلقنا أن هؤلاء الذين اشتركوا هذه أدوات ووسائل الإنتاج، تارة يكون ملك للعامل فلا إشكال فيه، وتارة تكون الوسائل والأدوات لشخص آخر، إنما يأتي ويعطينا هذه الوسائل أو هو يستثمر الوسائل في الإنتاج نكافئه بالأجور بغير ذلك، سيأتي بيان ذلك. نجعل اللفظة على إجمالها، وسيأتي أن إطلاق الأجور عليها لا مشاحة، فلتكن أجور هذا، لكن الأجور من إنتاج ومن ملك المالك العامل، يعني إنما يعطيه، لا أن نجعل الأجور جزءا من الإنتاج فنقسم الإنتاج عليه، فرق بينهما. هذا هو الذي نريد أن نثبته في الاقتصاد ونظرية الاقتصاد في التوزيع ما بعد الإنتاج. وأما مركز الإنسان في النظرة الإسلامية فهو مركز الغاية، كل الجهود التي تبذل في الاستثمار لأن نحصل على الإنتاج، إن الإنتاج غاية لأن يكون للإنسان، هو الإنسان الغاية، كل ذلك في سبيل وصوله إلى الإنسان، لا الوسيلة، لا أن يكون الإنسان وسيلة مثل الآلات ومثل القروض ومثل ريع هذا ومثل الربح، وليس الأمر كذلك. فليس هو في مستوى سائر الوسائل المادية لتوزيع الثروة المنتجة بين الإنسان وتلك الوسائل جميعا على نسق واحد، بل إن الوسائل في الاقتصاد الإسلامي تخدم الإنسان في إنجاز عملية الإنتاج، لأن هذه العملية برمتها إنما جعلت لأجل الإنسان، فالإنسان هو الذي يستفيد فقط، الغاية من هذه العملية عملية الإنتاج هو الإنسان، والإنتاج يرجع إليه، العامل المنتج هو الذي يملك الإنتاج، لكن هذا الإنتاج الذي يصل إليه، نعم لا بد أن يكافئ صاحب الوسائل والأدوات التي استخدمها، لا بد أن يكافئ صاحب الأرض إذا لم تكن الأرض ملكا له، يكافئ صاحب الأرض وأمثال ذلك، لكن لا لأجل أن هذه وسائل، بل الغاية من الإنتاج هو أن وصول الإنتاج والثمرة إلى الإنسان، والإنسان يكافئ هذا، هؤلاء الإنسان العامل المنتج، يعني الإنسان المنتج عن نصيب، فلا وبذلك يختلف نصيب الإنسان المنتج عن نصيب الوسائل المادية بالأساس النظري، فالإنسان يملك كل الإنتاج، والأدوات والوسائل جزء يعطى له كمكافأة، لا أنه يجعل جزءا من الإنتاج، فرق بينهما. فالوسائل المادية إذا كانت ملكا لغير العامل وقدمها صاحبها لخدمة الإنتاج، كان من حقه على الإنسان المنتج تعويضه على خدمته، ويعتبر ذلك دينا في ذمة المنتج، يسدد لقاء خدمة، ولا تعني نظريا مشاركة الوسيلة المادية في الثروة المنتجة، بخلاف الاقتصاد الرأسمالي الحر حيث يجعل الوسائل مشاركة مع الإنسان، فرق كبير. وسيلة مادية هذه الوسائل، الأرض وسيلة للإنتاج، أي إنما ينتج من الأرض، يجعل الاقتصاد الرأسمالي الحر إنما جزء من الإنتاج، لا أن تكون الإنتاج كله للإنسان حينئذ. وهكذا فرضت مركزية الوسائل المادية في النظرة الإسلامية على الإنسان المنتج أن يدفع العوض والمكافأة لأصحاب تلك الوسائل المستخدمة. نعم، هذا الإنسان المنتج استخدم هذه الوسائل، استخدم هذه الأرض التي لم يملكها وإنما أخذها من صاحبها لأن ينتج ويستثمر هذه الأرض، فحينئذ هذه فرضت عليه أن يكافئ أصحاب هذه الوسائل، يكافئ أصحاب الأرض التي أعطوا الأرض لهذا المنتج أن يعمل فيها. تلك الوسائل المستخدمة في عملية الإنتاج بوصفها خادمة له، لا من الثروة المنتجة بوصفها مساهمة في إنتاجها، بينما الاقتصاد الرأسمالي يقولون أن الوسيلة والوسائل المادية والأرض والقروض الربوية إنما هي مشاركة في الإنتاج، فالإنتاج توزع عليهم. هذا هو الفرق الكبير بين نظرة الإسلام ونظرة الرأسمالية حينئذ. كما يفرض مركز الإنسان في عملية الإنتاج بوصفه الغاية لها أن يكون وحده صاحب الحق في الثروة الطبيعية التي أعدها الله تعالى لخدمة الإنسان، فالله جعل لنا هذه الأرض، جعل لنا المعادن، خلق لنا المعادن، خلق لنا الأنهار والمياه والآبار وأمثال ذلك، إنما خلقها لخدمة الإنسان. الذي يملك هو العامل. قلنا أن العمل هو محور نظرية الإسلام، نظرة الإسلام في الإنتاج، ما في التوزيع ما قبل الإنتاج وفي التوزيع ما بعد الإنتاج. العمل محور، فالعامل هو الذي يملك. ومن أهم الظواهر التي يعكسها هذا الفرق الجوهري بين النظريتين الإسلامية والرأسمالية موقف المذهبين من الإنتاج الرأسمالي في مجالات الثروة الطبيعية الخام. فالرأسمالية المذهبية أي الاقتصاد الحر مذهب، فحينئذ تسمح لرأس المال ممارسة هذا اللون من الإنتاج في المعادن الخام وأمثال ذلك، فيكون بمقدور رأس المال أن يستأجر عمالا لاحتطاب الخشب من أشجار الغابة مثلا، أو استخراج البترول من آباره، ويسدد إليهم أجورهم، وهي الأجور وهي كل نصيب العامل في النظرية الرأسمالية للتوزيع. ويصبح رأس المال بذلك مالكا، ورأس المال ملكا لجميع ما يحصل عليه الأجراء من أخشاب أو معادن طبيعية، ومن حقه بيعها بالثمن الذي يحلو له. حينئذ الفرق هكذا: الإسلام يرى أن هذا المحتطب هو الذي يملك الحطب، أن الإنسان الذي قطع الأخشاب هو الذي يملك الخشب، بينما هائل رأسمالية يعتبر كل هذه وسائل، وأن الذي يملك هو الشخص الذي نظر هذا، وأنه هو الذي خطط لهذا الشيء. إنما يعطي أجور لهؤلاء، فجعل أجورهم جزء من الرأسمال. فحينئذ وأما الثمن الذي يحصله والقيمة التي يجعلها لهذا الإنتاج، إنما هو قيمة العرض والطلب أو بما يحلو له. هذا هو الفرق بين النظريتين. وأما النظرة الإسلامية للتوزيع فلا مجال فيها لهذا النوع من الإنتاج، لأن رأس المال لا يظفر بشيء عن طريق تسخير الأجراء لاحتطاب الخشب. كما ذكرنا، ذكرنا سابقا أقوال العلماء من أن التوكيل في الاحتطاب، التوكيل في الصيد، التوكيل في غير ذلك لا يكفي، لا يملك الموكل ولا الآذن، وإنما المالك هو الذي عمل، هو الذي احتطب، هو الذي اصطاد، هو غير ذلك. أما الآمر والموكل وغيره لا يملكون شيئا. هذا هو الفرق الأول الجوهري بين النظرة الإسلامية وبين النظرة الرأسمالية. الرأسمالية يأخذ هؤلاء هذا الإنسان العادي أجيرا يعطيه أجرة، وأما الإنتاج كله له، إنما يصرفه على حسب ما يريد. ولذلك الثروة تكدست عند شركات معينة أو أفراد معدودين. وسيأتي أن الإشكال يرد على النظرية الإسلامية إذا قلنا بأن الفرد المنتج هو الذي يملك فقط، وإنما عليه أن يكافئ هؤلاء لأنه استخدمهم، لأنه استخدم وسائلهم، لأنه استخدم أرضهم فيكافئهم. هذا لا إشكال فيه، ودين في رقبته. فإذا تكدست الأموال رجعنا إلى نقطة الصفر الذي نشترك مع الرأسمالية. هذا المنتج اليوم يملك مقدارا معينا، بعد مدة يملك الثروات الطائرة. فما هو الرأي الإسلام إذا قال كانت الثروة دولة بين الأغنياء بينهم؟ فما هي نظرة الإسلام؟ سيأتي إن شاء الله. هناك رأي خاص في أن لا نجعل الأموال دولة بين الأغنياء، تدور بين الأغنياء فقط، ويحرم الفقير من هذه الأموال، سيأتي ذلك في بيان الاقتصاد والتوزيع أيضا. حينئذ إن تجعلوا الاستخراج عن طريق تسخير الأجراء لاحتطاب الخشب واستخراج المعدن وتوفير الأدوات اللازمة لهم، ما دامت النظرية الإسلامية تجعل مباشرة العمل شرطا في تملك الثروة الطبيعية، وذكرنا كلمات العلماء سابقا، لا تقبل الوكالة، لا تقبل الإذنية والأمر بالمقام، المباشر هو الذي يملك. وحينئذ الذي والمعدن الذي يستخرجه، وبذلك يقضي على تملك الثروات التي يمتلكها في ظل المذهب الرأسمالي لمجرد قدرته على دفع الأجور للعامل. رأسمالية، كل من كان متمكنا من دفع الأجور للعامل هو الذي يملك الثروة. الإسلام يرى بأن العامل الذي أتيت به كأجير لأن يكون هذا يحتطب لك، يقول إن الحطب لهذا العامل الأجير وليس لك يا أيها الآمر، يا أيها الذي تدفع له الأجور، لا الإجارة، لا الوكالة، لا الإذن، إنما تثبت ملكية لك يا أيها المستأجر، يا أيها الآمر، يا أيها الموكل. وإنما العمل هو الذي يوجب التملك، والعمل إنما حصل من الأجير ومن الوكيل ومن المأمور، فهو الذي يملك، وأجورك لك لا بد أن تكافئه حينئذ، لأنه أنه تعطيه أجور وتسخره لأن يأتي لك بثروات الأرض، ليس الأمر كذلك، التي يمتلكها في ظل المذهب الرأسمالي لمجرد قدرته على دفع الأجور للعامل وتوفير الأدوات اللازمة له، وتحل محلها سيطرة الإنسان على ثروات الطبيعية كما نشاهده في النظام الحر، الاقتصاد الحر التي ملكه الدنيا بهذه النظرية. واختفاء طريقة الإنتاج الرأسمالية هذا في مجال الثروات الطبيعية الخام ليس حادثا عرضيا أو ظاهرة عابرة وشيئا جديدا، وإنما فارقا جانبيا بين النظرية الإسلامية والمذهب الرأسمالي، وإنما يعتبر بشكل واضح وعلى أساس نظري كما تقدم عن التناقض المستقطب بينهما. فالإسلام يرى شيئا يناقض ما يراه المذهب الاقتصادي الحر، لأنه شيء مخفي هنا. يستعملون لفظ الأجور ونحن نستعمل الأجور أيضا. العامل الذي يأتي به هذا العامل لوحده لا يقدر، فيأتي بشخص آخر يعينه. العامل بيديه لا يقدر، يأتي بوسائل ويأخذه من شخص آخر. سمي أن هذا المدفع المال الذي يدفعه أجورا، سمي أن هذا المال مكافأة له مقابل خدمته له، لكنما ليست هذه النظرية مثل نظرية رأسمالية، حيث تجعل الأجور جزءا من الإنتاج، والإنتاج كله لمن؟ الآمر الذي جمع هؤلاء العمال للإنتاج حينئذ. فرق بينهما، وإنما يعتبر بشكل واضح وعلى أساس نظري كما تقدم عن التناقض المستقطب بينهما وأصالة المضمون النظري للاقتصاد الإسلامي، ويأتي تتمة الكلام إن شاء الله.